مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على جاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة باب صلاة التطوع، انتقل بعد ذلك إلى باب صلاة الجماعة. قوله باب صلاة الجماعة، الظاهر أن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني باب الصلاة التي تجمع وتفعل جماعة. وصلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، وهي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة. اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة في موضوع العصمة، ومعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة العصمة هو لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإثبات العصمة لغيره مخالف. نعم. تفضل. مظبوط، كلام صحيح. العصمة للأنبياء واجبة ولغيرهم ممكنة، أي ممكن أن تقع ولكنها في الواقع لا تقع. في فرق بين الممكن وبين المستحيل وبين الواجب. رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة ولا مستحيلة؟ ممكن، ولكنها لا تقع لأن الله منعها. كذلك أنا أكون معصوم ممكن، ولكن ما يقع لأن الله عز وجل أبى ذلك. وما أثبت العصمة إلا للأنبياء بعصمة الله لهم. طيب، وسيدنا عمر رضي الله عنه ليس بمعصوم، ولكن ممكن أن يكون معصوم؟ ممكن، ولكن الله أبى ذلك. لا، تفضل تكلم. لا، دي غير دي. لا، لحظة واحدة، احنا بنتكلم عن العصمة المطلقة، اي لا يصدر منه خطأ قط. ده مش موجود. ما احنا بنقول مثلا الله عز وجل مثلا يعني عصم الامام البخاري في صحيحه، مظبوط، لم يكذب على نبينا قط، خلاص. يبقى هنا ايه؟ مقيدة. احنا بنتكلم عن العصمة الايه؟ المطلقة. ديت لا تكون الا لمن؟ لا، بعصمة الله عز وجل. ماذا كتبت؟ ومن أثبت الغير العصمة غير المخالف. اكتب عندك: وإثبات العصمة للغير له مسلكا. المسلك الأول بلسان المقال، بلسان المقال كما فعل الشيعة الروافض، أثبتوا العصمة لإثنى عشر إماما أولهم علي بن أبي طالب. أثبتوا العصمة لإثنى عشر إماما أولهم علي بن أبي طالب. المسلك الثاني إثبات العصمة بلسان الحال، إثبات العصمة بلسان الحال، بمعنى أن يتبعهم في كل أقواله ولو خالفت الدليل، أن يتبعهم في كل أقواله ولو خالفت الدليل. نرجع للكتاب: ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة، يبقى بناء على ذلك من ترك الجمعة أو الجماعة تقربا إلى الله لأن الإمام فلان ابن فلان أو الجمعة خلف فلان ابن فلان فيه ما فيه، هذا مبتدع. إلا إذا كان الإمام متلبسا ببدعة شركية أو كفرية، فهذه الحالة ليس لك أن تصلي خلفه. يقول قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله إنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد أي القبور، فهم يترددون إليها للتوسل بها ودعائها. وأما المساجد فلا يعمرونها بالجماعة فيها، وإلا فإن المسلمين جميعا اتفقوا على مشروعيتها، ولم يقل أحد بأنها غير مشروعة ولا بأنها جائزة ولا بأنها مكروهة، لكن اختلفوا في فرضيتها، هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة مؤكدة. وعلى القول بأنها فرض عين، هل هي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ قوله تلزم الرجال، طبعا الأسئلة التي ذكرها العلامة العثيمين نقلا عن شيخ الإسلام ستتم الإجابة عنها بعد قليل. قوله تلزم الرجال، اللزوم الثبوت، فلزوم الشيء يعني ثبوته، وشيء لازم أي ثابت لابد منه. والفقهاء رحمهم الله طارة يعبرون بتلزم، وطارة يعبرون بتجب، وطارة يعبرون بفرض، وما أشبه ذلك. وكلها عبارات مختلفة لفظ متفقة المعنى، واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يسمى عند علماء اللغة مترادفا. فنبدأ أولا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم. فدليل وجوبها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم. هيبدأ هنا يتكلم الشيخ عن الأدلة على وجوب الإيه؟ صلاة الجماعة. أما الكتاب فقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فاللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ويؤكد أن الأمر للوجوب هنا أنه أمر بها مع الخوف، مع أن الغالب أن الناس إذا كانوا في خوف يشق عليهم الاجتماع يكونوا متشوشين، يحبون أن يبقى أكثر الناس يرقب العدو، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا بمعنى أتموا صلاتهم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، أي لم يصلوا مع الأولى، فليصلوا معك وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم. فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة وتفريق الجند إلى طائفتين، فيستفاد منه أن صلاة الجماعة فرض عين. ووجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى. اكتب عندك وضابط فرض الكفاية هو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام باعتبار العموم لا الأعيان. ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام باعتبار العموم لا الأعيان، مفهومة؟ اكتب عندك وفيه ينظر الشارع إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل. وفيه ينظر الشارع إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل. أعد علي. في الصلاة، نعم. أخونا يسأل أكرمه الله عن أمر، وهو كيف نجمع بين الخشوع في الصلاة مع الخوف وهو شرط من شروط صحة الصلاة. هكذا قلت، الخشوع باتفاق ليس شرط من شروط صحة الصلاة، ولكنه واجب من واجبات الصلاة. كلما أتمه الإنسان كمل صلاته، وإذا أنقص منه نقصت صلاته، ولكن ليس بشرط. قل بالك من دي كويس، ليس بشرط. هذه واحدة. أما الثانية فلما أمر الشرع أن نصلي جماعة عند احتدام القتال، وإذا اشتد البأس وحمي الوطيس فرجالا أو ركبانا، هذه هي الصلاة التي أمر الله بفعلها ولو لم يقع منها خشوع. معي أخي الفضل؟ أي نعم، أمر أن نصلي بذلك. فكان صلاة الطالب والمطلوب قصة اللي هو عبد الله بن أنيس لما ذهب ليقتل خالد بن سفيان الكلابي ابن ربيح الكلابي، لما بدأ يمشي تجاهه وهو يصلي، طب أين الخشوع هنا؟ ولكن هذه هي الصلاة التي أمر الشارع بفعلها، فليس لنا إلا أن نمتثل إلى الأمر، خاصة أن هذه يعني حالات يعني نادر ما تقع، ولكن إن وقعت هذه هي الصلاة المأمور بفعله. يقول: أما السنة أي على فرضية صلاة الجماعة فالأدلة فيها كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقد هم بذلك لكنه لم يفعل، ولم يمنعه من الفعل أن الصلاة ليست بواجبة، إذ لو كانت غير واجبة ما صح أن ينطق بهذا اللفظ، ولكن هذا الكلام ولكان هذا الكلام لغوا لفائدة منه، لكن الذي منعه والعلم عند الله أنه لا يعاقب بالنار إلا رب النار. وإن كان قد روى الإمام أحمد أنه قال: لولا ما فيها من النساء والذرية، وهذه الزيادة ضعيفة ولسنا بحاجة لها، بل الذي منعه أنه لا يعاقب بالنار إلا الله. اكتب عندك: بل الزيادة صحيحة. بل الزيادة صحيحة. وامتنع النبي عن عقوبتهم لتعدي العقوبة إلى غير ما يستحق. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبتهم لتعدي العقوبة لغير ما يستحق، اللي هم مين؟ النساء والذرية. وطبعا معلوم في الأصول الشرعية أن العقوبة الشرعية لا تتعدى لغير الفاعل، بعكس العقوبة الإيه؟ القدرية. القدرية بتعم، أما الشرعية لا، الشارع الحكيم أمرنا ألا نتجاوز الذي فعل. ها؟ إلى غير ما يستحق. منسوخ. منسوخ. الثاني: استأذنه رجل أعمى ألا يصلي في المسجد، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. اكتب عندك: فلا صلاة له نفي كمال وليس نفي صحة. نفي كمال لا نفي صحة. نعم. لا، كمال واجب. وأما عمل الصحابة فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا يعني الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان الرجل يؤتى به يمشي بين الرجلين حتى يقام في الصف، دل ذلك على اهتمامهم بها وأنهم يرون وجوبها وامتناع التخلف عنها. ويضاف إلى ذلك ما فيها من المصالح والمنافع التي تدل على أن الحكمة تقتضي وجوبها، ومنها التواد بين الناس، لأن ملاقات الناس بعضهم بعضا واجتماعهم على إمام واحد في عبادة واحدة ومكان واحد يؤدي إلى الألفة والمحبة. التعارف. ولهذا نجد أن الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد فإنهم يسألون عنه: من هذا؟ من الذي صلى معنا؟ فيحصل التعارف، والتعارف فيه فائدة، وهي أنه قد يكون قريبا لك فيلزمك من صلته بقدر قرابته، أو غريبا عن البلد أو غير ذلك فتقوم بحقه. إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، بل من أعظم شعائر الإسلام، وهي الصلاة، لأن الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عرف أن هنالك صلاة. إظهار عز المسلمين إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعا بهذا الجمع. تعليم الجاهل، فإن كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة، حيث يقتدي بمن على جانبه ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك. سادسا، تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، لأن هذا الاجتماع يشكل اجتماع الأمة عموما، إذ إن الأمة عموما مجتمع على طاعة ولي أمرها وقائد مسيرتها حتى لا يختلفوا ويتشتتوا. فهذه الصلاة في الجماعة ولاية صغرى، لأنهم يقتدون بإمام واحد يتابعونه تماما، فهي تشكل النظر العام للإسلام. سابعا، ضبط النفس، لأن الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع إماما متابعة دقيقة، إذا كبر يكبر، لا يتقدم ولا يتأخر كثيرا ولا يوافق، بل يتابع، تعود على ضبط النفس. ثامنا، استشعار الناس بهذا وقوفهم صفا في الجهاد، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وهؤلاء الذين صاروا صفا في الجهاد لا شك أنهم إذا تعودوا ذلك في الصلوات الخمس سوف يكون وسيلة إلى ائتمامهم بقائدهم في صف الجهاد، حيث لا يتقدمون ولا يتأخرون عن أوامره. تذكر المصلين صفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى، فيزدادون بذلك تعظيما لله ومحبة لملائكة الله. عاشرا، شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله، لأنه في هذا المسجد يجتمع أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس، والأمير إلى جنب المأمور، والحاكم إلى جنب المحكوم، والصغير إلى جنب الكبير، وهكذا، فيشعر الناس بأنهم سواء في عبادة الله. ولهذا أمر بمساواة الصفوف، حتى قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تختلف فتختلف قلوبكم. ما يحصل من تفقد الأحوال أحوال الفقراء والمرضى والمتهاونين بالصلاة، فإن الإنسان إذا رؤي مع الناس وعليه ثياب بالية ويبدو عليه علامات الجوع ورحمه الناس ورقوا له وتصدقوا عليه، وكذلك إذا تخلف عن الجماعة عرف الناس أنه كان مريضا مثلا أو غير ذلك فيسألون عنه، وكذلك إذا علموه متخلفا عن الصلاة بلا عذر اتصلوا به ونصحوه. الأصل الأصيل هو التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع، استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها، أي بأحوال الصحابة، كأنما يستشعر الإمام أنه في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامة الجماعة، فيتأسى به فيما ينبغي أن يكون عليه في الإمامة، ويستشعر المأمومون أنهم في مقام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتخلفون عن الجماعة إلا العذر، ولا يفرطون في متابعة الإمام. ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يعطي الأمة الإسلامية دفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هديهم، وللتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا نستشعر أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، فإن الإنسان لا شك سيجد دفعة قوية في قلبه تجعله ينضم إلى سلك السلف الصالح، فيكون سلفيا عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا. هذه أدلة من قال إن صلاة الجماعة فرض عين، وهي أدلة من اطلع عليها لم يسعه القول بغير هذا، وقال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها سنة. واستدل من قال بأنها سنة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فقالوا إنه قال أفضل، والأفضل ليس بواجب. ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا، لأن المراد هنا بيان ثواب صلاة الجماعة وأن أجرها أفضل وأكثر، لا حكم صلاة الجماعة، وذكر الأفضلية لا ينفي الوجوب. ألا ترى إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، يعني أخير وأفضل. فهل نقول إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة؟ لا أحد يقول بذلك. وهل تقولون إن صلاة الجمعة سنة لأن الله قال فيها: يا أيها الذين آمنوا؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجواب: لا أحد يقول بأن صلاة الجمعة سنة. وقوله: تلزم الرجال للصلوات الخمس. الرجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، فيخرج بذلك النساء. فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماع، ولا يطلب منهن إظهار الشعائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيوتهن خير لهن. ولكن اختلف العلماء هل الجماعة سنة للنساء والمراد المنفردات عن الرجال، أو مكروهة أو مباحة، على ثلاثة أقوال. الأول أنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها. القول الثاني أنها مكروهة، وضعف الحديث وقال: إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وأظهار الشعائر، فيكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها، ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهن. القول الثالث أنها مباحة، وقال: إن النساء من أهل الجماعة في الجملة، ولهذا أبيح لها أن تحضر إلى المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر والاختفاء. وهذا القول لا بأس به، فإذا فعلت ذلك أحيانا فلا حرج. وقوله الرجال أخرج به أيضا الصبيان غير البالغين، وخرج بذلك أيضا صنف ثالث وهم الخناثة. والخنثة هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، فلا تجب عليهم الجماعة، وذلك لأن الشرط فيه غير متيقن، والأصل براءة الذمة وعدم شغله. اكتب عندك: ووجود الخنثى لا يتعارض مع قوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ووجه ذلك أن الخنثى في حقيقة أمره، ووجه ذلك أن الخنثى في حقيقة أمره إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، ولكن أشكل علينا نحن معرفته، ولكن أشكل علينا نحن معرفته. يبقى هو في حقيقته ذكر أو أنثى، لأن الله عز وجل قال: خلق الذكر والأنثى، ليس هناك صنف ثالث. ما هذا الذي نراه أشكل علينا نحن ولم نعرف حقيقته؟ أما حقيقته هو أما أن يكون ذكر وإما أن يكون إيه؟ أنثى. ها؟ لا، ليس عليه جماعة. وقوله الرجال يدخل فيها العبيد، فتلزم صلاة الجماعة العبيد لأن النصوص عامة ولم يستثن منها العبد، ولأن حق الله مقدم على حق البشر، ولهذا لو أمره سيده بمعصية أو بترك واجب حرم عليه أن يطيعه. فإذا كان لا يجوز للعبد أن يفعل المعصية أو يترك الواجب بأمر سيده، فكيف إذا لم يأمره؟ وهو إذا ترك الجماعة فقد ترك واجبا. وهذا أحد القولين أنها تلزم العبيد كما تلزم الأحرار، وكذلك الجمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار من باب أولى، لأنه إذا وجب عليه حضور الجماعة التي تتكرر في اليوم والليل خمس مرات، فوجوب الجمعة التي لا تتكرر إلا في الأسبوع مرة من باب أولى، ولأن الجماعة شرط في الجمعة بالاتفاق وليس شرطا في صلاة الجماعة إلا على قول ضعيف. فإذا سقط حق السيد في الصلوات الخمس وأوجبنا على العبد أن يصلي جماعة، فإننا نوجب عليه أيضا أن يصلي الجمعة. وقال بعض العلماء: تلزم العبد بإذن سيده، وهذا هو الأقرب. وعموم كلام المؤلف في قوله تلزم أنها لازمة حتى في السفر، لأنه لم يقيدها في الحضر، فإذا لم يقيدها أخذنا بالعموم والإطلاق، فتجر صلاة الجماعة حتى في السفر. ودليل ذلك عموم أدلة الوجوب، وأيضا أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد أن يقيم لهم الصلاة جماعة. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر، فعليه تجب الجماعة في السفر كما تجب في الحضر. وأيضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على صلاة جماعة حتى في قضائها حين غلبهم النوم فلم يستيقظوا إلا بعد الوقت، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. خد بالك الشيخ هنا يقول وأيضا أن الله أمر نبيه إذا كان فيهم في الجهاد أن يقيم لهم الصلاة جماعة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر، فعليه تجب الجماعة في السفر كما تجب في الحضر. كلام ده يحمل على أن القوم مسافرون كلهم وإمامهم مسافر يصلون قصرا وجمعا. قلوا بالكم من دي كويس. أما أنك مسافر ووجدت قوما حضر يصلون جماعة ليست واجبة عليك، هنا يحمل الوجوب هنا في السفر على أنكم جميعا، يعني قوم مسافرون رهط على سفر، هل كونهم مسافرون جماعة السفر عذر لترك الجماعة؟ لا، يصلون مع بعضهم البعض وإمامهم منهم ويقصرون ويجمعون. أما إن كنت في سفر، يعني مثلا أنت من أهل الإسكندرية وأتيت إلى بلادنا هنا، فليست الجماعة في المسجد مع الإمام واجبة عليك، بل لك أن تصلي في بيتك أو منفردا وتقصر وتجمع، وهذا هو الأصوب في حقك. نعم، ما هو السفر علة. لا، ما هو احنا لحظة احنا قلنا ان علة قصر الصلاة والجمع السفر، مع اخر فضل السفر. والانسان يقال عنه انه مسافر اذا خرج من بلاده وقطع مسافة جرى العرف انها سفر. كن بقى وصل إلى محل وجلس واستراح فيه، هذا ما زال مسافرا. رجع إلى بلده قبل أن يصل إلى بلده ما زال مسافرا. وصل إلى البلد لم يعد مسافرا، بل أصبح مقيما. وعليه يخطئ خطأ فادح من كان مسافرا وأدركه المغرب في الطريق ولن يصل إلى بلده إلا بعد العشاء، فقال أؤخر حتى أصلي المغرب مع العشاء في بلدي، أخطأ خطأ فادح. لما؟ لأن الوقت في حقه مقدم على كل الشروط وعلى كل الأركان، فكان ينبغي أن يصلي المغرب قبل أن يصل إلى بلده، لأنه لما وصل إلى بلده أصبح مقيم ولا مسافر؟ يبقى بقى مسألة الجمع ومسألة القصر سقطت ولا ما زالت مستمرة؟ سقطت، لأن الحكم يدور مع إيه؟ مع علته وجودا وعدما. نعم نعم، حتى ولو كان عاجزا عن كل شرط وكل ركن لابد أن يصل. فين؟ كما تقديم له ذلك. أنا بتكلم على جزئية إيه؟ أنه أخر المغرب حتى يصل إلى بلده، ولن يصل إلى بلده إلا بعد أذان العشاء، هذا الذي أقصده بعيني. نعم، ها؟ حتى لو بسافر طول عمر، معي آخر فضل. الشارع لما علق الحكم على السفر ما وقته بزمنين. نعم،
لو سافر واحد لا تجب عليه الصلاة، طيب لو كان 2 أو 3
أعد
لا تقع عليه الجماعة.
أيوة كده.
طيب لو 2 أو 3
تجب عليه. نرجع للكتابة. نعم،
المغرب مع العشاء، يعني هو المغرب حان عليه وهو في الصف، ولو تأخيرين مع العشاء والعشاء تأذن عليه في الطريق وهو في الصف،
كويس
يحيل له أن يؤخر المغرب مع العشاء.
لا، أنا ما قلت ذلك، أنا قلت الرجل مسافرا ركب وسيلة المواصلات ليرجع إلى بلده. الكلام ده قبل أذان المغرب. فأدركته صلاة المغرب في الطريق ولن يصل إلى بلده المقيم فيها إلا بعد العشاء. أي ما هو بعد العشاء معناه أذنت عليه في الطريق. طيب أخر المغرب ليصليه في بلده لا يحل له. ما أنا أقول لك لا يحل له. لما؟ لأنه هنا أخر يبقى يصلي جمع، والجمع لا يشرع إلا في السفر، ولما وصل إلى بلده لم يعد مسافر، أصبح مقيم. حاضر حاضر حاضر. أصبح إيه يعني؟ بس استوعبوا ده كويس، لأن دي استيعابها الحكم عليها سهل. يبقى ضابط الرجل المسافر، الكلام ده كله هيجي التفصيل والكلام اللي بقوله ده كلام العثيمين رحمة الله عليه. ضابط المسافر إيه؟ الرجل يخرج من بلده ويقطع مسافة جرى العرف أنها سفر. طب يخرج من بلده، إيه حدود البلد اللي هي الوحدة المحلية حددتها؟ ها، لأن كان أيام زمان يقول لك حتى لا يرى بيوت القرية. الكلام ده اختلف، ده ممكن تكون العمارة في بلها ونشوفها وإحنا هنا. فقال الاصطلاح العرف ما جرى عليه العرف الآن. يبقى في هذه الحالة ماذا يصنع؟ الجواب يصلي في الطريق، لن يتمكن علشان كت وكت وكت، كل كت وكت ليس له اعتبار. لم يتمكن من الوضوء يصلي بغير وضوء، لم يتمكن من التيمم بغير تيمم، لم يتمكن من استقبال القبلة يصلي بغير القبلة، لم يتمكن من الركوع، مش هنقعد نعد بقى. كل هذه أشياء تسقط ويقدم الايه الوقت، ويقدم الوقت. اتفهم؟ اتفضل. شيء أخونا بيسأل عن مسألة القصر لمدة معينة من الزمن. قول من قال هذا عاري عن الدليل، لأن اللي وقت جاب وقعة وسافر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام يقصر ثم رجع. طيب لو امتد كان هيقصر، بدل في فتح مكة وفي غزوة تبوك، وكان الصحابة وابن عمر يقصر سنتين. معايا أخونا كده؟ فمسألة تحديد القصر والجمع بفترة معينة للزمن هذا ليس من السنة. هذا ذهب ليقيم، ليقيم خاص بمقيم، يكمل كلام مقيم. نعم الله يفضل. يقصر يقصر. نعم
لو رجل متزوج واحدة في القاهرة واحدة في القطر،
هات لي مثال كده يا اخويا واحد متجوز اثنين وعايش مبسوط. يقول لك متجوز اثنين، واحده في اسكندريه واحده في الصعيد. لا ماشي، خرج من اسكندريه راح الصعيد، ومن الصعيد اسكندريه رايح جاي، واخد بالك انت؟ يقصر اثناء السفر فقط، يعني لما خرج من الصعيد وكتب لوحة كده مع السلامة نهاية الصعيد يقصر، دخل مرحبا اسكندرية يتم اثناء السفر بس. ليه؟ لان هنا له اقامة هنا واقامة ايه اقامة. واضح يا اخوانا؟ ده هيك ان شاء الله بالتفصيل، فارجو الا تعدلوا في اسئلة السفر. نعم اخوك سألها، بس انت كنت نائمة مقيم. نعم وإيه؟
وصل قبل العشاء.
له مخير، له أن يصلي وله أن لا يصلي. نرجع
له أن يجمع العشاء والمغرب، ما أظن أنه قد يصل قبل العشاء.
له ده السنة، السنة في حقيلة، بس بشرط هنا السنة أن يدرك أن يصلي الصلاة على وجه التمام، يعني يبقى هينزل.
هو في مسجد
بقى. لا أستر، لا أوضح، هو وطوله بركه شويه، يعني لا تستثقلوا كلامنا. هو مسافر واذن عليه المغرب وهو في اثناء السفر، ولن يصل الى بلده الا بعد العشاء، هنا يلزمه ان يصلي الايه المغرب حتى لو في على الدب. طيب تمكن من النزول واستقبال القبلة والطهارة، يعني في مسجد، هل له أن يجمع العشاء؟ له ذلك،
حتى وإن غلب
وإن رجع إلى بلده في وقت العشاء،
أو ظن أنه سيصل إلى بلده في وقت العشاء،
أو ظن له ذلك، بل الأفضل أن يجمع. معي يا أخونا كده؟ أما إذا لم يتمكن من الصلاة المغربي إلا على الدابة فليس له أن يجمع، لأنه في إمكانية أن يأتي بالصلاة على وجه التمام في وقته، يبقى ليس له أن يجمع. فهم؟ طيب. يقول وقوله للصلوات الخمس أي أنها واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، لأن الواجب طار يكون واجبا للصلاة وطار يكون واجبا فيها، فالواجب فيها يكون من ماهيتها مثل التشهد الأول والتكبير والتسميع والتحميد، والواجب لها ما كان خارجا عنها مثل الأذان والإقامة والجماعة، لأن هذا خارج عن ماهية الصلاة فيكون واجبا لها وليس واجبا فيها. اكتب عندك ولا يلزم من ترك الواجب الخارج عنها أن تبطل. ولا يلزم من ترك الواجب الخارج عنها أن تبطل بل تصح مع الإثم. ركز في كلامك. وقوله للصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لا تجب الجماعة للمنذورة، أي لو نظر الإنسان أن يصلي لله ركعتين ونظر آخر مثله فإنه لا تلزمهما الجماعة لأنها ليست من الصلوات الخمس. ولا تجب للنوافل، فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعا فإنه لا يجب عليه أن تكون جماعة لأنها ليست من الصلوات الخمس. ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة أو نقول إن ذلك بدعة؟ يبقى لابد أن نفرق بين كونها واجبة وبين كونها مشروعة. هنا يقول وهل تجوز صلاة النافلة جماعة أو نقول إن ذلك بدعة؟ الجواب تفصيل. فمن النوافل ما تشرع له الجماعة كصلاة الاستسقاء والكسوف إذا قلنا بأن صلاة الكسوف سنة، وقيام الليل في رمضان اللي هي التراويح. ومن النوافل ما لا تسن له الجماعة كالرواتب التابعة للمكتوبات وكصلاة الليل في غير رمضان، لكن لا بأس أن يصليها جماعة أحيانا. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا الجماعة في صلاة الليل كما صلى معه ابن عباس. اكتب عندك وكان ابن عباس أرسله بعض أهله ليعلمهم بما يفعله النبي في الليل بالليل. لذلك ابن عباس راح امتى؟ بدأ بقى يشوف ايه هيروح عند ميمونة امتى رضي الله عنه، لان ميمونة كانت خالة عبد الله ابن عباس، فلما عرف ان هو يروح في الفنية راح رايح فين؟ رايح بيت عند خالتي، واخد بالك؟ ومن اجل ذلك انظر بقى الى فطنة نبيين صلى الله عليه وسلم. صلى العشاء ودخل ولا ابن عباس هناك او دخل بعده شويه، عبد الله بن عباس نام فنظر اليه نفسه وتبسم وقال نام الغلام، يعني ايه؟ لن يؤدي المهمه التي ايه جاء من اجلها. وصلى معه حذيفه بن اليمان، وصلى معه عبد الله بن مسعود، واحيانا يصلي حتى غير صلاه الليل جماعه كما صلى بانس وام سليم ويتيم مع انس. اكتب عندك وهذا النوع خاص بنبينا للتبرك. ايوه اللي هو في بقى مش صلاة الليل، لا اللي هي ركعتين غير صلاة الليل، لأن اللي حصل إيه؟ اللي هو صلى في بيت أمه لما دخل وقال ائتوني بمكان أصلي لكم فيه، وقصة عدبان بن مالك لما قال صلي ليه في مكان أتخذه مسجدا، أي يصلي تبركا، بالخص من بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. ولكن هنا عتبان بن مالك وأم سليم قال صلي لنا هنا لنتخذه مصلا، قال نعم، أين تحبون أن أصلي لكم؟ يبقى هم طلبوا منه وأقرهم على ذلك. انتبه لدي كويس، ها؟ هم طلبوا ذلك والنبي أقرهم، قال ما أين تحبون أن أصلي لكم؟ ده في قصة عتبان بن مالك. وأم سليم قال ائتني بمكان أصلي لكم فيه. فهنا فرق بين ما يفعله طلبا للصحابة ويقر عليه وبين ما فعله موافقة أو وفاقا. يقول وقوله للصلوات الخمس ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون مؤداة أو مقضية، فالمؤداة ما فعلت في وقته والمقضية ما فعلت بعد وقته. اكتب عندك بشرط أن يأذن الشارع أن تقضى بعد وقتها، بشرط أن يأذن الشارع أن تقضى بعد وقتها. خد بالك مسألة أداء وقضاء ديت مصطلحات، فالعلماء اصطلحوا على أن من صلى الصلاة في وقتها فقد أصلها أداء، وإذا صلاها بعد خروج وقتها صلاها قضاء. ده مصطلح. بعد ذلك بقى لما تركها حتى انقضى وقتها ثم صلاها بعد وقتها ده أمر آخر. طيب تصح أم لا تصح ده أمر آخر. يبقى فرق بين المصطلح وبين ما يترتب على المصطلح من حكم، هذه غير هذه. يبقى نقول كل من صلى الصلاة بعد خروج وقتها تسمى قضاء. طيب هو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر، والأعذار نوعان، نوم ونسيان، ثم صلاها قضاء لا تقبل منه. طيب نام أو نسي ثم صلاها قضاء تقبل منه، وهذه قضاء وهذه إيه؟ قضاء. طيب الفرق أن الشارع أذن بهذا ولم يأذن بذلك، ونحن ندور مع الأدلة حيث دارت. فضل. لا نايم شيء وتعبان شيء، كلنا تعبانين. واخد بالك انت؟ اما هو قال لها ما تصحنيش، ما قال لهاش، تأثم هي، وهو إن لم يأخذ بالأسباب يأثم. نعم كمل كلامنا يا مشايخ. يقول فلو أن جماعة في سفر ناموا في آخر الليل ولم يستيقظوا لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس فالصلاة في حقهم قضاء لأنها بعد الوقت، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة جماعة تجب عليه، وهذا الظاهر هو الصحيح أنها تجب للصلوات الخمس ولو مقضية، بس مقضية بإذن الإيه؟ أهم شيء دي الشارع أذن لك، والله لو لم يأذن ما فعل. على أن الإنسان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي لا تكون الصلاة في حقه قضاء بل هي أداء، على القول الصحيح. ليه بقى؟ لورود النص. يبقى فرق بين مصطلح وبين حقيقة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكر. والدليل على الوجوب عموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وهو أصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر. أذن إمتى بلال؟ ده ما استيقظ بلال إلا على مس الشمس وأمر أن إيه؟ أن يؤذن، ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما يصليه عادة جماعة وجهر بالقراءة. فإذا نام قوم في السفر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس قلنا لهم افعلوا كما تفعلون في العادة تماما، أذنوا وقولوا الصلاة خير من النوم وصلوا سنة الفجر وأقيموا الصلاة واجهروا فيها بالقراءة. قوله لا شرط، عندي في نسختي لا شرط بالنصب وفي نسخة أخرى لا شرط بالرفع، والصحيح من حيث العربية لا شرط بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره لا هي شرط، أما لا شرطا فلا تصح، لأن لا تتحمل الضمير حتى نقول إن اسمها مستتر وأن شرطا خبرها. والمعنى أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، فلو صلى الإنسان وحده بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم. وقوله لا شرط، قد يقول قائل لماذا قال لا شرط، فنقول إن قوله لا شرط كان دفعا لقول من يقول إنها شرط لصحة الصلاة. وممن قال إنها شرط لصحة الصلاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل وكلاهما من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وعلى هذا القول لو صلى الإنسان وحده بلا عذر شرعي، وستأتي الأعذار ده هنا إيه، بلا عذر شرعي في لحوق الجماعة، فصلاته باطلة، كما لو ترك الوضوء مثلا. يعني هو جعل إن شهود الجماعة شرط صحة، ومعلوم أن شرط الصحة يتخلف صحة الشيء بتخلفه، فكل من تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر شرعي وستأتي الأعذار وصلى منفردا فإن صلاته باطلة. وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، والمفاضلة تدل على أن المفضل عليه فيه فضل. اكتب وهذا ليس على العموم، ونعتذر لشيخنا المبارك وبقول الشيخنا، والمفاضلة تدل على أن المفضل عليه فيه فضل. لا، كلام ده ليس على العموم، بس هتيجي بالدليل. بس يا دكتور كل شهر معايا مشايخ، يبقى أنا عندي مفضل عليه ومفضل. فالشيخنا رحمة الله عليه يقول والمفضلة تدل على أن المفضل عليه فيه فضل. لا، قال تعالى أصحابه الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ممن؟ من أهل النار. طب النار فاخر؟ أيوة، وده كلام الشيخ في، لو أنتوا فاكرين، في العقيدة الوسطية وفي كتاب التوحيد. معايا أخوانا كده؟ يبقى هنا ليس لا يلزم من المفاضلة أن يكون المفضل عليه فيه خير، بل تقع المفاضلة والمفضل عليه ليس فيه خير قط. الدليل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ممن؟ من أهل النار، والنار ليس فيها خير. واضحة دي؟ اتفهمت يا أخوانا؟ عشان كده رأي الإمام ابن حزم رحمة الله وشيخ الإسلام ابن تيمية إن الجماعة شرط صحة رأي قوي وسديد، وقل أن تجد دليل يعارضه إلا ما اتفق عليه الأئمة الأربعة. يقول ويلزم من وجود الفضل فيه أن يكون صحيحا، لأن غير الصحيح ليس فيه فضل بل فيه إثم، وهذا دليل واضح على أن صلاة الفرد صحيحة ضرورة أن فيها فضل، إذ لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل. لكن شيخ الإسلام رحمه الله أجاب بأن هذا الحديث في حق المعذور، أي من صلى وحده العذر فصلاة الجماعة أفضل من صلاته ب27 درجة. قال ولا مانع من وجود النقص مع العذر، فهذه المرأة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ناقصة دين لتركها الصلاة أيام الحيض، مع أن تركها للصلاة أيام الحيض العذر شرعي، ومع ذلك صارت ناقصة عن الرجل وهي لم تأثم بهذا الترك. قال فالمعذور إذا صلى في بيته فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته ب27 درجة. ولكن يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، فهذا دين على أن من ترك الطاعة لعذر المرض كتبت له. ويمكن أن يجيب عنه بأن المراد من كان من عادته أن يفعل، لأنه قال كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولكن مع كل هذا فإن مأخذ الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ضعيف، والصواب ما عليه الجمهور، وهو أن الصلاة صحيحة ولكنه آثم لترك الواجب. وأما قياس ذلك على التشهد الأول وعلى التكبيرات الواجبة والتسبيح في أن من تركها عمدا بلا عذر بطلت صلاته، فهو قياس مع الفارق، لأن صلاة الجماعة واجبة للصلاة، وأما التشهد الأول والتسميع والتكبير فهذا واجب في الصلاة ألصق بها من الواجب له. يعني يريد أن يقول إن هناك واجب في الصلاة، أي دخل العبد في الصلاة وهناك أشياء تجب عليه، أما واجب لأجل الصلاة وهو ما قبل الشروع في الصلاة اللي بيسميه بعض العلماء بالشرط، بيسميه بالشرط. طيب خمس دقائق. وله فعلها في بيته، أي يفعل الصلاة في بيته، له أي للإنسان فعلها أي فعل الجماعة في بيته، أي يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد ولو كان قريبا منه، ولكن المسجد أفضل بلا شك، وإنما لو فعلها في بيته فهو جائز. وإذا قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنثى فيلزم منه أن يصلي الرجل وزوجته في البيت ولا يحضر المسجد، وهذا مقتضى كلام المؤلف. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد والمقصود الجماعة، والجماعة تحصل ولو كان الإنسان في بيته لكنها في المسجد أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كونها في المسجد من فروض الكفايات، وأنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وجاز لمن سواهم أن يصلي في بيته جماعة. وذهب آخرون إلى أنه يجب فعلها في المسجد على كل من تلزمه. وأما الذين قالوا إنها فرض كفاية فقالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد، ولو تعطلت المساجد لم يتبين أن هذه البلد بلد إسلام، فكما أن الآذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وتقاتل الطائفة إذا لم تؤذن حتى ولو صلوا. يعني لو أن أهل بلد صلوا في جماعة وفي المسجد وأقاموا الصلاة ولم يؤذنوا لولي الأمر أن يقاتلهم على تركهم للأذان، أنتم متخيل الأمر ده؟ يقاتلهم على أنهم تركوا الأذان، لما؟ لأنه من شعائر الإسلام. وهذه القاعدة قاعدة عامة في كل طائفة تمالأت وامتنعت عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام، كترك الأذان وترك حثان الإناث وترك إعفاء اللحية إلى غير ذلك. يقول وتقاتل الطائفة إذا لم تؤذن وهو فرض كفاية، فكذلك الصلاة في المساجد، فإذا صلى في المسجد من تقوم بهم الكفاية فالباقون لهم أن يصلوا في بيوتهم. وأما الذين قالوا إنها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكلمة قوم جمع تحصل به الجماعة، فلو أمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم بهذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين، وهذا القول هو الصحيح. اللي هي إيه؟ تجب على من ليس عنده عذر. فين؟ في المسجد. وإلا بنناها ليه؟ وأنفقنا الأموال الطائلة عليها ليه؟ واستغرقنا المساحات الشاسعة ليه؟ لوجوبها. قال وهذا هو القول الصحيح أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنه لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل لإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون وإن كان القول الراجح أنها تصح. يبقى هنا أيضا عايزين نفرق بين صحة الصلاة مع الإثم وبين عدم الصحة. ولكن هنا مسألة، لأن البعض إيه يبدأ إيه يستسهل يقول لك طيب قل له خلاصة الكلام، أنا ما بصليش في الجامع، بصلي في البيت وبصلي منفرد، صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح، خلاص مش عايز أسمع الباقي. مع الإثم يبدأ يستهين في الإثم. لا، ده من الممكن أن الإثم الذي نزل عليك من جراء ترك الواجب أعظم من الأجر الذي حصلته من فعله وما يدريك. تمام، كما نقول أن المرأة إذا خرجت مسافرة للحج أو العمرة بدون محرم وبدون زوج تأثم. هتقول لي خبري ده راحت حيلك، ومن حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع يعني مجرد ان هو يحج وينتهي بتاريخ انتهاء الحج ذنوبه غفرت تجاوزا. طب وهي جايبه من السعوديه لحد هنا في اثم ولا ما فيش اثم؟ هينغفر من ترجع تحج تاني؟ خلاص بقى تحج وتنها هناك واخدين بالك يا اخواننا كده؟ ما فيش غير كده، هذا مخالف. يبقى لا يستهين الانسان فين؟ بالاثم الذي يتولد مع صحه الطاعه. اتفضل يا شيخ محمد. ازاي؟ لا ده في فرق بين اجتماع الصحة والفساد وهذا لا يكون، وفرق بين اجتماع الصحة وثبوت الإثم. ده مش نقيدين، قال زي بالضبط كده. واحد مثلا بيشتغل موظف أو امرأة بتشتغل موظفة في مهنة تتعلق بالنساء، كويس كده، يعني طبيبة نساء أو ممرضة نساء، ولا تنكشف ولا تعمل إلا مع النساء، ولكن بتخرج متبرجة وترجع إيه؟ متبرجة، فعملها صحيح مع الإيه؟ مع الإيه؟ واضحت يا أخوانا؟ نعم. لا لا، من يعني أخونا بيسأل عن المؤذن المسجد تأخر لمدة 3 دقائق وأهل القرية أذنهم، يعني هنا العرف هو المحكم. فلو مثلا دخل المسجد وبعض المساجد في آخر الأذان له أن يشرع، ولكن البلد بحالها انتهى الأذان ومضى على انتهاء الأذان 2 أو 3 أو 4 الذي نراه عدم الأذان حتى لا يترتب على ذلك فتنة وبلية. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن الرفقة الصالحة أو الرفقة المأمونة التي تسافر معها المرأة للحج أو العمرة. نقول هذا القول وإن كان منسوبا إلى الشافعية، ولكنه كما قال إمتنا عار عن الدليل. وأما الاستدلال بالأثر الصحيح حتى تخرج الضعينة من الحيرة تطوف بالبيت دون أن يكون معها ولا تخاف إلا الله، فهذا إخبار وليس فيه استدلال. ما لهم بعد ما خرجوا مين؟ خرجوا يحجوا مع عائشة فقط، وكان معها أخوها مع حاشاهم، وهم الأسوة والقدوة. طيب يقول: أما القائلون بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فنقول هي من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن تمام ذلك أن توجب على كل واحد في المسجد، لأننا لو قلنا أنها فرض كفاية لكان لكل واحد أن يبقى في بيته ويقول لعل في المسجد من يقوم بصلاة الجماعة. وأما الذين استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلا دليل فيه أصلا، لأن فيه بيان أن الأرض كلها مسجد، وهو من خصائص هذه الأمة بخلاف غيرها، فإنها لا تصلى إلا في الكنائس والصوامع والبيع، لكن هذه الأمة جعلت لها الأرض كلها مسجدا، فليس المقصود أن الجماعة تصح في كل مكان، بل بيان أن الصلاة تصح في كل مكان، وهذا لا نزاع فيه. ثم على فرض أنه عام فإنه مخصص بالأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد. مسألة: الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلى خاص يصلون فيه والمساجد حولهم، فهل نقول لهم أخرجوا من هذه الدائرة جميعا وصلوا في المسجد، أو نقول صلوا في مكانكم ولا حرج عليكم؟ الجواب الذي نرى أنه إذا كان المسجد قريبا ولم يتعطل العمل بخروجهم للمسجد فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، أما إذا كان بعيدا أو خيف تعطل العمل بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعون كثيرون، أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين، لأن بعض الموظفين لا يخاف الله فإذا خرجوا إلى الصلاة خرجوا إلى بيوتهم وربما لا يرجعون، ففي هذه الحال نقول صلوا في مكانكم لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم، والعمل تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. ولهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب إلى الشارع تقام فيه الصلوات الخمس حتى يكون مسجدا لعموم الناس ويصلي ويصلى فيه أهل الدائرة. نعم.
معظم المؤسسات يكون في كل دور مصلى خاصة بالدور.
كلام الشيخ هنا إن شاء الله شاف يفترض مثلا مؤسسة كبيرة والعمال كثيرون والمراجعون اللي هم اللي هو يعني المواطنون كثيرون، ولو قلنا في دور واحد والمثلا الموظفين خمس ست طوابق فيه مشقة وفيه اختلاط الحامل بالنائب، لا يصلون في كل طابق. يبقى هنا القضية دي تنحسم ازاي؟ اه والله عندنا مثلا مصلحة الري مثلا او مصلحة الكهرباء، عندكم كم دور؟ عندنا اربع طوابق. يروح عالم من اهل العلم ينظر في الطابق وينظر في الناس وفي الأحوال ويفتيهم، لا انتوا هنا خمس أدوار، يبقى كل دورين مع بعض، والدور اللي تحت ده بتاع الخزينة والكلام ده خلوه لوحده عشان الناس كتير فيه، يفتي قضايا أعيان. أما التعميم فلا يجوز في هذه الأشياء. قوله تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، يبين المؤلف رحمه الله الأفضل من المساجد والأماكن التي تصلى فيها الجماعة، فأهل الثغر هم الذين يقومون على حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفار اللي هم الجبهة كما يقولون، اللي هي عندنا في سيناء كلها وعلى حدود ليبيا، فأصبحت ليبيا الآن موطن لكل مبتدع ضال منحرف. وطبعا الذي يقول إن الجيش يعني فيه وفيه وفيه قطع الله لسانه، فوالله لولا أن الله عز وجل جعل هؤلاء القوم سببا لما استطعنا أن يقر لنا قرار ولا ترتحل أعيننا ولا نأمن على أعراضنا ولا أنفسنا. نسأل الله أن يحفظهم وأن يسددهم وأن يوفقهم إلى كل ما يحبه ويرضاه. فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد، لأنهم إذا صلوا في المسجد الواحد صاروا أكثر جمعا وحصلت بهم الهيبة، فهبهم الأعداء وتفقد بعضهم بعضا وسأل عن الكفار الذين حوله وهل ما كانوا يحتاج إلى زيادة رجال سلاح وسلاح بشرط أن يأمنوا العدو، فإذا كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا في المسجد الواحد فصلاة كل إنسان في مكانه أولى وأوجب. لذلك هيأتينا إن شاء الله في صلاة الخوف لما تقرأ تستعجل. العلماء قالوا إيه؟ خليك معايا أبو عمر. قالوا إن صلاة الخوف لها حالتان باعتبار أين مكان العدو. قالوا إيه؟ فإن كان العدو في اتجاه القبلة، يعني إحنا بنصليهم والعدو قبلنا كده، قال لك تصلي الإمام يصلي وكل الجيش يصلي وراه صفين اتنين. طيب اللي احنا نعرفه في الدين والفقه الإنسان إذا كان مصليين أين ينظر؟ حل السجود؟ قال لك إن انظر للجيش، انظر للعدو. طب ومحل السجود؟ انت في حرب واخد بالك، تنظر. وإذا نظرت إلى محل سجودك وداهمك العدو تأتأ، وهذه هي الصلاة التي أمر بها الشرع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب قال لك طب والركوع يركعهم، وعند القيام يقوم، وعند السجود طائفة تسجد وطائفة تنها واقفة، ترقب الايه؟ العدو. تدخلين يا اخوانا؟ هي دي الصلاة المشروعة التي أذن فيها ربنا عز وجل وأمر بها. طيب يقول لذلك بناء على ذلك ما تستغربش بقى لما يفتي العلماء العسكري ده مسك خدمة 8 ساعات واخد بالك، والراجل ده حارس على باب المصنع ما يقدرش يسيبه لا جمعة ولا مش جمعة، قال لك خلاص الفتوى تيجي من أهل العلم. ايه هو الراجل الحارس عندكم ده؟ هاتوا معاه كمان حارس اتنين بحيث يتناوبوا الجمعة، انت جمعتك النهاردة والجمعة الجاية بتاعتنا، حتى لا يترك الجمعة على الإطلاق. أما أن نترك باب المصنع أو الكلام ده من أجل أن الجمعة جات ونحن نعلم أن الشر مستطير وأحاط بالبلاد، من قال الكلام ده؟ هذا بعيد كل البعد. كذلك مثلا عسكري في خدمة أو الأشياء دي ولكن نتفق جميعا على أصل لا نحيد عنه ونطوع كل الأمور للأصل، وهو أن الصلاة لا تسقط عن مكلف قط. ده الأصل. طب واعمل ايه؟ هنصرف لك بقى تعمل ايه. طب انا عندي خدمة مثلا 12 ساعة خدمة، وانا واقف والمدفع قدامي، يا بلاش كده، انا واقف على الشاشة ارقب الطيران الذي يدخل اجواء البلاد، ارقب و12 ساعة، ولازم ابلغ اي دبانة تطلع لهم دبانة جاي و12 ساعة. 12 ساعة دلوقتي يدخل فيهم كم وقت؟ ده ممكن يدخل 5، يعني في الشتاء يدخل 5 او 4 العشاء بعدها مباشرة. نقول له يبقى هنا بقى العالم يروح له ويسمع منه ويفهمه، يقول له اعمل كيت وكيت وكيت. اما انه يجمع الصلوات كلها اخر النهار لما يسلم الخدمة لم يخل بذلك احد. يبقى عاوزين نفرق بين القواعد العامة وبين اسقاط بعض حالات الضرورة على بعض الشخوص. فرق بين الامرين. نعم. لا، يركعوا جميعا وعند السجود يسجد طائفة وتبقى أخرى، سيأتي بإذن الله. لا، لن يتمكن. فضل. مسجد إيه؟ 50 متر. نعم. صلاة الإيه؟ لا 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 يجوز، لا يس لهم ذلك، وهي سقطت عنهم ايضا لما يكلفوا انفسهم ما لا يطيقون. نكمل يا اخواننا كلام. تفضل يا شيخ. متى تدرك صلاه الجماعه؟ يعني الصواب انها تدرك بركعه، وسياتي التفصيل باذن الله. معايا مشايخ؟ طيب. يقول والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، يعني أن الأفضل لغير أهل الثغر أن يصلي في المسجد الذي تقام فيه الجماعة إذا حضر، ولا تقام إذا لم يحضر. مثال ذلك إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس، لكن فيه رجل إذا حضر وصار إماما أقيمت الجماعة، وإن لم يحضر تفرق الناس، فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارته، لأنه لو لم يحضر لتعطل المسجد، وتعطيل المساجد لا ينبغي، فصلاة هذا الرجل في هذا المسجد أفضل من صلاته في مسجد أكثر جماعة. لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرطه أن لا يكون المسجد قريبا من المسجد الأكثر جماعة، فقد يقال إن الأفضل أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد، وأن هذا أولى من التفرق. فإذا قدر أن هذا مسجد قديم ينتابه 5 أو 10 من الناس، وحوله مسجد يجتمع فيه جمع كثير، ولا يشق على أهل المسجد القديم أن يتقدموا إلى المسجد الآخر، فربما يقال أن الأفضل أن ينضموا إلى المسجد الآخر وأن يجتمعوا فيه، لأنه كلما كثر الجمع كان أفضل. قوله ثم ما كان أكثر جماعة، أي ثم يلي ما سبق الصلاة.
الحالة دي المسجد القديم يذكر؟
كده ومسألة كنت أتكلم فيها ولكن قلت عديها. يعني هنا في مسألة في المسجد القديم والجديد، قال أهل العلم والأفضل أن يصلي في جماعة مع المسجد مع الجمع الغفير، شريطة ألا يهجر المسجد القديم، لأن هجران المسجد هذا لا يجوز، بل يصلي فيه النفر. ودي برضو يعني احنا بنقولها مع التنبيه على أن هناك مخالفة، وهي مخالفة بناء المسجد دون مراعاة ضوابط الشريعة. هي مش فلوس حطها في خرسانات ومساجد وخلاص، بل قال الشيخ الألباني وكلامه هذا نقلا عن الأئمة المتقدمين، من ابتنى لله مسجدا في مكان قفر ويعلم يقينا لن يصلي فيه أحد يأثم، وقد أضاع المال وسيحاسب عنه. يعني واحد راح في الصحراء جاب كل مواد البناء بالطيار، وبعد ما خلص خالص مشيوا بالطيار، ايه المكان ده محدش بيروحه خالص؟ هو الجن هيصلوا يا جماعه؟ وده بقى يا اخوانا ياثم.
في بعض الناس بيعملوا مساجد كده ولا عشان يدخلوا الكهرباء والميه وبعدين بيبنوا بيوت حوالين الجوانب.
الله لا يخدع، والبناء دون اذن ولي الامر مخالفه شرعيه ولا تجوز. اتفضل.
ممكن يكون احيانا في زاويه صغيره ويجي ينشئوا مسجد كبير قريب منه، الحاله دي تهجر الزاويه ولا تقتنع عامره؟
يعني اخونا برضه بس على المساله دي اتقصص دايما يا اخوانا الله يبارك فيكم، لما يحدث تفلت تجد المفتي في غاية الحرج، وهبلك ينبغي مسألة بناء المساجد تخضع للولي الأمر هو الذي يقول. يبقى بنوا زاوية صغيرة، واحد جاء قال لك لا أنا هعمل لكم بقى إيه مجمع كبير. طيب الزاوية الصغيرة ليه ما نروحش ونتكلم معاهم ونحكي بأمرنا يا إخوانا، بدل ما هي مثلا على 500 متر خليها على 500 ونشتري من حولها إلى غير ذلك. أما هكذا أبني هنا وأبني هنا، لا يكون هذا ليس من دين الله، بل هذا مدعاة إلى التفرق وهو خلاف مقاصد الشريعة. قوله ثم ما كان أكثر جماعة، أي ثم يلي ما سبق الصلاة في مسجد كأكثر جماعة مثال ذلك، لو قدر أن هناك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. طبعا هذا خاص بصلاة الإيه الجماعة، وهذا عام. فإذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن تصلي في الذي هو أكثر جماعة، طبعا بشرط ما يهجر المسجد الإيه الآخر. قوله ثم المسجد العتيق، العتيق أي القديم أولى من الجديد، لأن الطاعة فيه أقدم فكان أولى بالمراعاة من الجديد. مثال ذلك إذا صار عندك مسجدان يتساويان في الجماعة لكن أحدهما جديد والثاني عتيق فالأفضل العتيق، وهذا الأفضل باعتبار المكان، وعللوا بأن الطاعة فيه أقدم. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى دليل. قوله وأبعد وأولى من أقرب، يعني إذا استوى المسجدان فيما سبق وكان أحدهم أبعد عن مكان الرجل فالأبعد أولى من الأقرب. مثال إذا كان حولك مسجدان أحدهم أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد، لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة ويحط بك عنك خطيئة. إذا أسبغت الوضوء خرجت من البيت لا يخرجك إلا الصلاة، وكلما بعد المكان ازدادت الخطأ فيزداد الأجر، هذا ما قرره المؤلف. طبعا هنا نص الحديث إنك ما تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك خطيئة. ما الخطيئة التي حطت عنك؟ لا البعض ممكن يتساهل، لا يا أخوان، قاعدة العامة إن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة نصوح، فانتبهوا لها. إلا ما استثناه الدليل. يقول ولكن في النفس من هذا شيء، والصواب أن يقال إن الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد، لأن هذا سبب لعمارته، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم مثل كنت في المدينة أو كنت في مكة، فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة أو في المسجد النبوي في المدينة. أما إذا لم يكن هناك مزية فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل، لأنه يحصل به عمارته والتأليف للإمام وأهل الحي، ويندفع به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصلي معهم، لا سيما إذا كنت رجلا لك اعتبار. وأما الأبعد فيجاب عن الحديث بأن المراد في قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، أنه في مسجد ليس هناك أقرب منه، فإنه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل ممن لو كان قريبا، لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهي أفضل. اكتب عندك، والمراد بالمشقة هنا مشقة ملازمة ليست مشقة مخترعة. يقول لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يكن فعلها أسهل بالأسهل فهو أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نصبك. فالحاصل أن الأفضل أن تصلى في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أو أقل، لما يترتب على ذلك من المصالح، ثم يليه الأكثر جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ثم يليه الأبعد ثم يليه العتيق، لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين، وليس هناك دليل بين على هذه المسألة. مسألة: إذا قال قائل إذا كان المسجد البعيد أحسن قراءة ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجد القريب مني، فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع مسجدي أو بالعكس؟ الجواب الظاهر لي حسب القاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانه، ومعلوم أنه إذا كان أخشع فإن الأفضل أن تذهب إليه، خصوصا إذا كان إمام مسجدي لا يتأنى في الصلاة أو يلحن كثيرا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله. قوله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، أي يحرم أن يكون إماما في مسجد له إمام راتب، أي مولى من قبل المسؤولين أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد، فإنه أحق الناس بإمامته لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في سلطانه. ومعلوم أن إمام المسجد سلطان، والنهي هنا للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره. وكما أن هذا مقتضى الحديث فهو مقتضى القواعد الشرعية، لأنه لو ساغ له أن يؤم في مسجد له إمام راتب بدون إذنه أو عذره لأدى ذلك إلى الفوضى والنزاع. قوله: إلا بإذن، أي إلا إذا وكله توكيلا خاصا أو توكيلا عاما. فالتوكيل الخاص أن يقول: يا فلان صلي بالناس، والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا. قوله: أو عذر، والعذر مثل لو علم أن إمام المسجد أصابه مرض لا يحتمل أن يحضر معه إلى المسجد فلنا أن نصلي وإن لم يأذن. مسألة: لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذر وصلى بهم، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ فالجواب في هذا لأهل العلم قولان: الأول أن الصلاة تصح مع الإثم، الثاني أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم ويجب عليهم أن يعيدوها. والراجح القول الأول، لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر من الحديث والتعليل، وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. وتحريم الإمام في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة، لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة وهو الافتيات على الإمام، الافتيات أي التعدي والتقدم على حقه، فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة. اكتب عندك: كل عبادة ثبتت صحتها بدليل لا تبطل إلا بدليل. قوله: ومن صلى ثم أقيم فرض، يعني إذا صلى الصلاة المفروضة ثم حضر مسجدا أقيمت فيه تلك الصلاة، وظاهر كلامه سواء صلى في جماعة أو منفردا، سن أن يعيدها إلا المغرب، أي سن أن يعيد الصلاة التي صلىها أولا إلا المغرب. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها، فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، يعني إذا أخرت الصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في منى، فلما انصرف من صلاته إذا برجلين قد اعتزلا فلم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعدوا فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. واستفدنا من هذا الحديث أن الصلاة الثانية تقع نافلة والصلاة الأولى هي الفريضة. وعلى هذا فإذا قدر أن شخصا صلى في مسجده ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور درس أو لحاجة من الحوائج أو لشهود جنازة ووجدهم يصلون فالأفضل أن يصلي معهم وتكون صلاته معهم نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة ولا تكون الثانية هي لأن الأولى سقط بها الفرض فصارت هي الفريضة والثانية تكون نافلة. نعم
يسلم معهم يكمل الصلاة.
لا يكمل الصلاة طبعا يكمل الصلاة. مسألة إذا أدرك بعض المعادة فهل لابد من إتمامها أو له أن يسلم مع الإمام؟ الجواب نقول إذا سلم مع الإمام وقد صلى ركعتين فلا بأس لأنها نافلة لا يلزمه إتمامها، وإن أتم فهو أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقوله إلا المغرب أي فإنه لا تسن إعادته، وعلل ذلك بأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث والوتر لا يسن تكرار، فإنه لا وتران في ليلة فكذلك لا وتران في يوم، وصلاة المغرب وتر النهار. ولكن هذا التعليل فيه شيء لأنه يمكن أن نقول الفارق بين المغرب وبين وتر الليل أن إعادة المغرب من أجل السبب الذي حدث وهو حضور الجماعة، وهذا فرق ظاهر. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فيه يشمل المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيء. وبهذا نعم اللي هو البيوت أو المساجد في البيت اللي هو أهل حيك يعني. وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة أنه يعيد المغرب لأن لها سببا وهو موافقة الجماعة. ولكن هل نقول إذا سلم الإمام إيت بركعة لتكون الصلاة شفعا أو له أن يسلم مع الإمام؟ في هذا قولان، والصحيح أنه يسلم مع الإمام. وإذا ضممت هذين القولين إلى قول المؤلف صارت الأقوال ثلاثة، أحدها لا تسن إعادة المغرب، الثانية تسن ويشفعها بركعة، الثالثة تسن ولا يشفعها، وهو الصحيح. فإن قال قائل هل يسن أن يقصد مسجدا للإعادة بمعنى أنه إذا صلى في جماعة مبكرة وهو يعلم أن هناك جماعة متأخرة ذهب إلى المسجد الآخر للإعادة؟ الجواب لا يسن، لأن ذلك ليس من عادة السلف، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أولى الناس فعلا لهم الصحابة. ولكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد فإذا أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها نافلة. ونأخذ من هذا الحكم الشرعي أن للشرع نظرا في توافق الناس واختلافهم وعدم تفرقهم، لأنه إنما أمر أن يعيد الصلاة من أجل أن يكون مع المسلمين فلا يبقى وحده ويقول أنا صليت. نقول صل مع المسلمين فإن هذا أفضل حتى يكون مظهر الأمة الإسلامية مظهرا واحدا لا اختلاف فيه. ونخلص من هذا إلى أن ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان من أنهم إذا صلوا 10 ركعات خلف إمام يصلي 20 ركعة جلسوا وتركوا الإمام حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه، خلاف ما دلت عليه السنة. كلام واضح يا مشايخ؟ يعني تتركه حتى يفرغ من 10 الباقية ويتم 20 وتوتر معه خلاف السنة صح؟ فكيف بمن بدع الإمام؟ شفتوا الفرق قد إيه؟ فكيف بمن بدع الإمام؟ يا ليتنا قبل أن يتشدق البعض أنه من تلامذة فلان أو إعلان يتأدب ويلتزم بقوله خاصة وأن معه الأدلة. يقول خلاف ما دلت عليه السنة وما كان السلف يتحرونه من موافقة الإمام في اجتهاده. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان في زيادة الصلاة في نفس ركعاته حيث أتم الصلاة الرباعية في منى يقصر، فكيف بزيادة صلاة مستقلة؟ فالصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما أتم الصلاة في منى، والمعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتبه وسنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان 8 سنوات أو 6 سنوات من خلافته أنهم كانوا يصلون في منى ركعتين. وفي آخر خلافة عثمان صلى يصلي 4، حتى إن ابن مسعود رضي الله لما بلغه ذلك استرجع وقال إن لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا أمرا عظيما. ومع ذلك كانوا يصلون خلفه 4 ركعات مع إنكارهم عليه. كل هذا من أجل ضرء الخلاف، حتى قيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي 4 ركعات وأنت تنكر هذا؟ فقال إن الخلاف شر. شفتوا يا أخوانا فقه الصحابة عمل إزاي؟ إن الخلاف شر. طبعا هنا نقطع باستحالة أن الصلاة باطلة، يعني نقول إن عثمان لما صلى 4 أصبحت صلاته باطلة كما قال ابن حزم، ننكر بعدم صحة ذلك. ليه؟ الحاشا للصحابة أن يسكتوا على باطل. قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمر الله تعالى وقال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها فيجب أن يكون مظهرها واحدا لا يختلف، لأن الأمة الإسلامية لها أعداء يعلنون العداوة صراحة وهم الكفار الصرحاء مثل اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، ولهم أعداء يخفون عداوتهم مثل المنافقين وما أكثر المنافقين في زمننا، وإن كانوا يتسمون باسم غير النفاق كحزب معين مثلا، فهناك طوائف كثيرة لها أسماء وأشكال لكن المسمى واحد، وكلها حرب على الإسلام وعلى أهله. لذلك يجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة. ويؤسفنا كثيرا أن نجد في الأمة الإسلامية فئة تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف، فتجعل الخلاف فيها سببا لاختلاف القلوب، فالخلاف في هذه الأمة موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة. فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل المستقيمين أن يكونوا يدا واحدة ومظهرا واحدا، لأن لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر. ونعلم جميعا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها، ومن القواعد المشهورة عند الناس إنك إذا أردت أن تنتصر على جماعة فحرص على التفرقة بينهم. نعم، على التفرقة بينهم، لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحا لك على أنفسي، وليس أحد بمعصوم. لكن إذا خالفك شخص في الرأي في آية أو حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف. بل أنا أرى أن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد أنه ينبغي أن تزداد محبة له، لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصانعك ولم يحابك بل صار صريحا مثلما أنك صريح. أما الرجل المعاند فإنه لم يرد الحق. قوله ولا تكره إعادة الجماعة، يعني لو صلى الإمام الراتب في جماعة ثم أتت جماعة أخرى لتصلي في نفس المسجد، فهل تكره إعادة الجماعة هذه أو لا تكره؟ الجواب صرح المؤلف بأنها لا تكره، ونفى الكراهة، ونفي الكراهة يدل ظاهره على أن المسألة مباحة فقط وأنها ليست بمشروعة، ولكن الظاهر أنه غير مراد، وأن مراده بنفي الكراهة دفع قول من يقول بالكراهة. وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب بل بالوجوب، لأن صلاة الجماعة واجبة. وقد نبه كثير من المتأخرين على أن هذا مراد المؤلف وغيره ممن قال لا تكره، فيكون المعنى أننا لنقول بهذا القول، وإذا لم نقل به رجعنا إلى الأصل، والأصل أن صلاة الجماعة واجب. وعلى هذا فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب واجبة، لأن الجماعة واجبة وفواتها مع الإمام الراتب لا يسقط الوجوب. وقال بعض أهل العلم إنها مستحبة وليست بواجبة، لأن الصلاة الأولى هي التي يجب على المكلف حضورها، لأن الصلاة الأولى هي التي يجب على المكلف حضورها، وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة لها 3 صور: الأولى أن يكون إعادة الجماعة أمرا راتبا، أن يكون أمرا عارضا، أن يكون المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق سيارات وما أشبه ذلك. فإذا كان مسجد سوق يتردد أهل السوق إليه فيأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون، ثم يخرجون كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق فلا تكره إعادة الجماعة فيها، قال بعض العلماء قولا واحدا، ولا خلاف في ذلك، لأن هذا المسجد من أصله معد لجماعات متفرقة ليس له إمام راتب يجتمع الناس عليه. فأما الصورة الأولى بأن يكون في المسجد جماعتان دائما الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه مكروه، إن لم نقل إنه محرم لأنه بدعة لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام سابقا قبل أن تتولى الحكومة السعودية عليه، كان فيه أربع جماعات، كل جماعة لها إمام، إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة، والشافعية يصلي بالشافعية، والمالكية يصلي بالمالكية، وإمام الأحناف يصلي بالأحناف، ويسمونه هذا مقام الشافعي وهذا مقام المالكي وهذا مقام الحنفي وهذا مقام الحنبلي. لكن الملك عبد العزيز جزاه الله خير لما دخل مكة قال هذا تفريق للأمة، أي أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد وهذا لا يجوز، فجمعهم على إمام واحد، وهذا من مناقبه وفضائله رحمة الله عليه. فهذا الذي أشار إليه أحد المحاذير وهو تفريق الأمة، وأيضا أنه دعوة للكسل، لأن الناس يقولون ما دام فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية، فيتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول. وأما الصورة الثانية أن يكون عارضا، أي أن الإمام الراتب هو الذي يصلي بجماعة المسلمين، لكن أحيانا يتخلف رجلا أو ثلاثة أو أكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف. فمن قال، فمن العلماء من قال لا تعاد الجماعة بل يصلون فرادا، ومنهم من قال بل تعاد، وهذا القول هو الصحيح وهو مذهب الحنابلة. ودليل ذلك حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا نص صريح بأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، ولو قلنا لا تقام الجماعة لزم أن نجعل المفضول فاضلا، وهذا خلاف النص. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه، فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. وهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة، حيث ندب النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي مع هذا الرجل. وقول من قال إن هذه صدقة، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فتتهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة، فيقال إذا كان يؤمر بالصدقة ويؤمر من كان صلى أن يصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر من لم يصلي أن يصلي مع هذا الرجل؟ قوله في غير مسجدي مكة والمدينة، أي في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تكره إعادة الجماعة فيهما، قالوا لئلا يتوالى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب. ولكن هذا التعليل لو أخذنا به لانطبق على المسجدين وغيرهما، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. قول الثاني أن إعادة الجماعة لا تكره في المسجدين، وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما في حكم إعادة الجماعة. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصلي جماعة ولا حرج، هذا هو الصحيح إذا لم يكن عادة. قوله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.